صافياً رطباً. في يوم ميلادك الأسماء أرددها على المسامع تجلو الهم والتعب.
قد استوى سلطان إقليم الرضا باليمن والعز على عرش القضاء. قد استوى سلطان إقليم الرضا باليمن والعز على عرش القضاء. عرش الخلافة الإلهية في عباده فيا له من شرف. مقامه الرفيع في أعلى القلم ولوح ذاته صحيفة الحكم. فاتحة الكتاب في الجلالة إذ هو سر خاتم الرسالة. فاتحة الكتاب في الجلالة إذ هو سر خاتم الرسالة. بل نقطة الباري في عين الرضا فإنه سر أبيه المرتضى. طلعته مطلع أنوار الهدى ولا ترى لها أفولا أبدا. طلعته مطلع أنوار الهدى ولا ترى لها أفولا أبدا. ووجهه قبلة كل عارف ومستجار كعبة المعارف. ووجهه قبلة كل عارف ومستجار كعبة المعارف. وعينه عين الرضا بالقضاء. نفسي لك الفداء يا عين الرضا.
بسم الله وله المجد والحمد، مكمل الدين ومتمم النعمة إله العالمين، والصلاة والسلام على صفوته الطيبين محمد وآله الطاهرين. سلام على مولانا الرضا ثامن الحجج وضامن المهج في ذكرى مولده المبارك الكريم. وسلام عليكم أحباءنا المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل ما تحبون. مبارك لكم وللمسلمين جميعا هذا اليوم السعيد من أيام الله الخالدة. يسرنا أن نلتقيكم فيه بهذا البرنامج الخاص من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الفخورة باحتضان المشهد الرضوي المبارك. ويشاركني هذا اللقاء الزميلان محمد علوي والأخ شيماء كريم. أهلا ومرحبا بكما.
شكرا لك حميد. مستمعين الكرام السلام عليكم، وأتقدم بأحر التبريكات والتهاني بمناسبة مولد الإمام الرضا عليه السلام. وإليك شيماء.
نعم، أشكرك جزيل الشكر يا أخ حميد، وأبارك لك وأبارك لمستمعينا الكرام هذه الذكرى السعيدة، ومباركين إن شاء الله.
إذن مستمعينا الكرام فاصل ونواصل. أحبانا المستمعين، نعرفكم أولا بفقرات هذا البرنامج الخاص، وكلنا أمل أن تقضوا معنا وقتا طيبا مباركا. فلنا أولا وقفة روائية مع قصة الولادة عنوانها ولادة معدن العدل والرأفة، ولقاء هاتفي مع ضيف البرنامج سماحة السيد علي الموسوي الباحث الإسلامي من مملكة البحرين، وهو يحدثنا عن معنى لقب الرضا ودلالته. تليها فقرة عن صلاة العيد عنوانها ذكروا بطلعتك النبي. تأتيكم بعدها حكاية عن إحدى البركات الرضوية عنوانها كنز آيات الله، ومشاركات من شعراء الولاء في الاحتفاء بهذه المناسبة جعلنا لها عنوانا هو إلى شمس الشموس. نلتقي بعدها بضيف البرنامج الثاني سماحة الشيخ حسين المياحي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لكي يحدثنا عن بعض بركات المشهد الرضوي، ونختم اللقاء بطائفة من الوصايا والحكم الرضوية. كما تتخلل هذه الفقرات بطاقات تهنئتكم المحببة بهذه المناسبة السعيدة، فلنبدأ على بركة الله بالفقرة الأولى.
ولادة معدن العدل والرأفة.
مستمعينا الكرام، في 11 من شهر ذي القعدة سنة 148 للهجرة المباركة، شهدت بيوت بني هاشم في المدينة المنورة حدثا مباركا كان سلوا خففت من مشاعر الألم والحزن التي عاشتها إثر استشهاد عميدها المقدس الإمام الصادق عليه السلام في 25 من شهر شوال من العام نفسه. وكم كان مولانا الصادق عليه السلام يتمنى أن يدرك هذه الولادة المباركة ويرى حفيده المطهر علي بن موسى الرضا الذي شع نوره في المدينة المنورة في هذا اليوم السعيد. فقد قال مولانا الكاظم عليه السلام: سمعت أبي جعفر بن محمد عليهما السلام غير مرة يقول لي: إن عالم آل محمد لفي صلبك، وليتني أدركته، فإنه سمي أمير المؤمنين علي عليه السلام.
أيها الإخوة والأخوات، أما والدة مولانا الرضا عليه السلام فهي السيدة تكتم المغربية، وهي الموصوفة بأنها كانت من أفضل النساء في عقلها ودينها، كما ورد في روايات عدة رواها الشيخ الصدوق بأسانيد معتبرة، وكانت جارية عند سيدة حميدة المصفات أم الإمام الكاظم عليهما السلام. وسيدة حميدة قد توسمت فيها كل الخير وقالت لولدها الإمام الكاظم: يا بني، إن تكتم جارية ما رأيت قط أفضل منها، ولست أشك أن الله تعالى سيطهر نسلها، وقد وهبتها لك فاستوصي بها خيرا.
وجاء في رواية معتبرة أخرى أن السيدة حميدة سلام الله عليها رأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن اشترت أم الرضا نجمة، وهذا من أسمائها، فقال لها صلى الله عليه وآله: هي نجمة لابنك موسى، فإنه سيولد لها منها خير أهل الأرض. وجاء في الرواية أن الإمام الكاظم عليه السلام سمى هذه الأمة الصالحة الطاهرة، وذلك بعد أن ولدت له خليفته الرضا عليه السلام. وتنقل المصادر المعتبرة عن مولاتنا أم الرضا رواية معبرة بشأن حملها بوليدها المبارك وولادته، ننقلها لكم مستمعين الأفاضل بعد قليل، فكونوا معنا. مستمعينا الكرام، روي في كتاب عيون أخبار الرضا مسندا عن أم الرضا السيدة تكتم أنها قالت:
لما حملت بابني علي لم أشعر بثقل الحمل، وكنت أسمع في منامي تسبيحا وتهليلا وتمجيدا من بطني، فلما وضعته وقع على الأرض واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء يحرك شفتيه كأنه يتكلم، فدخل إلي أبوه موسى بن جعفر عليهما السلام فقال لي: هنيئا لك يا نجمة، كرامة ربك. فناولته إياه في خرقة بيضاء، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، ودعا بماء الفرات فحنكه إلي وقال: خذيه، فإنه بقية الله في أرضه.
وجاء في رواية أخرى رويت في كتاب الدر النظيم للشامي، وهو من حفاظ أهل السنة، عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه جمع قوما من أصحابه بعد انتقال هذه الجارية إلى بيته عن طريق والدته السيدة حميدة، وقال لهم: والله ما اشتريت هذه الأمة إلا بأمر الله ووحيه. فسئل عن تفسير ما يقول، فقال عليه السلام: بين أنا نائم إذ أتاني جدي وأبي ومعهما شقة حرير، فنشراها فإذا قميص وفيه صورة هذه الجارية، فقالا: يا موسى، ليكونن من هذه الجارية خير أهل الأرض بعدك. ثم أمراني إذا ولدته أن أسميه عليا، وقال لي: إن الله تعالى يظهر به العدل والرأفة، طوبى لمن صدقه وويل لمن عاداه وجحده وعنده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة مولد الإمام الرضا عليه السلام، وأدعو الله تعالى أن يولد فينا الوعي الكامل في ديننا الذي يوحد المسلمين كافة في كل أقطار الأرض. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أبو محمد، سوريا.
السلام عليك يا غريب طوس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا إمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، السلام عليك يا ثامن حجج الله، السلام عليك يا سار الله وابن سارة. تطل علينا في هذه الأيام ذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وبهذه المناسبة أهنئ الأمة الإسلامية جمعاء بهذه الذكرى، وأسأل الله إعادتها علينا وعليكم باليمن والخير والمسرات والبركات. زينب من البحر.
أهلا بكم مرة أخرى أحبائنا مستمعي إذاعة طهران في هذا البرنامج الخاص بذكر هذا اليوم المبارك، يوم ولادة رضا الله ورضي خلقه ثامن أئمة العترة المحمدية أنيس النفوس علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. كما أشكر زميلي محمد وشيماء، ونرحب بضيفنا الكريم سماحة السيد علي الموسوي الباحث الإسلامي من مملكة البحرين، وهو يشاركنا مشكورا في هذا اللقاء مجيبا عن سؤالنا بشأن معنى لقب الرضا أشهر ألقاب مولانا علي بن موسى عليهما السلام، فلنستمع معا.
أعوذ بالله العظيم من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والسلام على الإمام الرضا المرتضى علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أن الإمام الرضا عليه السلام ولسائر الأئمة المعصومين ألقاب متعددة، ولكل لقب من هذه الألقاب دلالات ولها مظاهر هذه الألقاب ولها دلالاتها. ومن أبرز معنى ألقاب الإمام الرضا عليه السلام أنه سمي ولقب بالرضا عليه السلام، وكما هو المعلوم أنه سئل الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه وهو ابن الرضا، قيل له يا ابن رسول الله لماذا سمي والدك بالرضا؟ قال لأنه رضي بولايته الموالية والمخالف. هذه الدلالة العظيمة إلى إمامة الإمام الرضا عليه السلام، كونه إماما جامعا حاضنا إلى كل التوجهات الإسلامية، بل وكل التوجهات الإنسانية فكرية عقائدية، تجمعات بشرية كلها كانت تنطوي تحت إمامة إمامنا علي بن موسى الرضا عليه السلام. ولذلك هذا ما يؤكد أن إمامة أئمتنا من أهل البيت عليهم السلام هم ليسوا لطائفة ولمذهب معين، بل هم إلى كل البشرية، كما نقول في زيارتهم السلام على أئمة المسلمين، أئمة الخلائق أجمعين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا معنى. هناك معان أخرى، وهو المعنى الروحي والمعنوي الذي هو متجسد في شخص إمامنا الرضا عليه السلام، وهو فيما يعرف بمقام الرضا، وهو من مقامات المعرفة ومن مقامات القرب من الله تبارك وتعالى. وحتما لا يكون العبد راضيان حتى يكون عارفا بالله، ومن أبرز وأول أهل المعرفة بالله هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وماذا أن تكون راضيا، وماذا أن تكون من أصحاب وأهل مقام الرضا، وأن ترضى بقضاء الله ليس بالقول بل بقلبك، وأن يكون قلبك ممتلئ بالرضا في كل الأحوال، لقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أن الإنسان على كل حال على أي ظرف على أي متغير يكون راضيا بقضاء الله. وهذا أيضا كما نقول له مظهر حقيقي في سيرة إمامنا الرضا، فهو الذي هجر من مدينة جده رسول الله فكان راضيا، وهو الذي فرضت عليه الإقامة الجبرية بجوار المأمون العباسي فكان راضيا، هو الذي ضيق عليه فكان راضيا، هو الذي مورس ضده كل مظاهر الاضطهاد والاستبداد فكان راضيا بقضاء الله، وكان عارفا بمصيره لما خرج من المدينة، قال لبني هاشم بالمدينة أني لن أعود إليها، وأن هذا الرجل سيقتلني، وأنه سيكون قبري بأرضي خراسان، فكان راضيا. إذن هذه المعاني السامية التي هي في إمامنا الإمام الرضا عليه السلام، وهذا اللقب الذي لقب له، له دلالات نستفيدها من خلال سيرته العملية صلوات الله وسلامه عليه، وهو الراضي بقضاء الله وقدره والمسلم لأمر الله، وهذا ما ينبغي أن تعيش عليه كل أفراد الأمة، أن تعيش حالة الرضا وأن تعيش حالة التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عن حالة التذمر وحالة التشكيك في قدرة الله وفي قضائه وفي قدره. فهكذا كان مجمل أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه ينطبق عليهم هذا اللقب، وهو الرضا لقضاء الله وقدره تبارك وتعالى.
يا لائمي في قربه لا تنهني عن دربه، إني قتيل حبه والحب لا يهوى السلم، يا ساكني صحن الرضا طوبى لكم بحر الهوى، يا ساكني صحن الرضا طوبى لكم بحر الهوى، يا ساكني صحن الرضا.
أيها الأخوة والأخوات، ندعوكم لهذه الوقفة الروائية القصيرة وعنوانها
ذكروا بطلعتك النبي.
الكرام، من الحوادث المهمة التي سجلها المؤرخون فيما يرتبط بسن إقامة الإمام الرضا عليه السلام في خراسان كولي لأحد المسلمين في زمن المأمون العباسي، قضية دعوة المأمون له لإقامة صلاة العيد، وقصتها مشهورة روتها كثير من المصادر المعتبرة. هذه الصلاة لم تتم إذ أن جواسيس المأمون أخبروه بشدة تأثير طريقة خروج الإمام الرضا لهذه الصلاة في نفوس الناس، فخشي من عواقب ذلك على حكمه فأرسل جلاوزته وطلبوا من الإمام عليه السلام أن يرجع إلى داره. ولكن رغم ذلك فقد أثرت طريقة خروجه سلام الله عليه المتواضعة إلى هذه الصلاة في نفوس المسلمين، ليس من معاصريه بل جميع الأجيال الإسلامية، لما وجدوا فيها من مظهر كامل للعبودية الحقة لله جل جلاله وإحياء لسنة المحمدية.
ولذلك نرى الشاعر المشهور أبا عبادة الوليد بن عبيد الطائي البحتري يصفها بأبيات مؤثرة، رغم أنه لم يعاصر الإمام الرضا بل ولد بعد شهادته عليه السلام. وقد نقل بعض هذه الأبيات الحافظ الحلبي في كتابه مناقب آل أبي طالب، والأبيات هي:
ذكروا بطلعتك النبي فهللوه، لما طلعت من الصفوف وكبروا، حتى انتهيت إلى المصلى لابسا نور الهدى يبدو عليك فيظهر، ومشيت مشية خاشع متواضع لله لا يسهو ولا يتكبر، لو أن مشتاقا تكلف غير ما في وسعه لمشى إليك المنبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا غريب طوس، رحمة الله وبركاته. نزف أسماء آيات التهاني والتبريك إلى مقام مولانا الحج الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف ومراجعنا العظام وجميع الموالين لأهل البيت عليهم السلام في هذه الذكرى السعيدة، ألا وهي ذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. سألين المولى عز وجل أن يوفقنا على السير على نهجه الوضاء وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، إنه سميع الدعاء. وتقبلوا تحياتي وتهنئاتي دائما لكم، أختكم عذراء الموسوي من العراق النجف الأصفر.
باركوا لبقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفدا بميلاد جده الإمام الرضا، وأبارك لولي أمر المسلمين آية الله الخامنئي بهذه المناسبة، ولجميع محبي وموالي أهل البيت عليهم السلام. السلام على الإمام الرضا الراضي بالقدر والقضاء، السلام على الإمام الرؤوم الرؤوف الرحيم بزواره ورحمة الله وبركاته، ودي أحمد القطان القطيف المملكة العربية السعودية.
أسمى التهاني والتبريكات نرفعها لإمام زماننا المهدي عجل الله فرجه، ولأحبائنا مستمعي إذاعة طهران بمناسبة ذكرى ولادة ضامن المهج الإمام الرضا صلوات الله عليه. ونحن نتابع أعزائنا تقديم برنامجنا الخاص بهذه المناسبة العزيزة وبمعية الزميلين محمد وشيماء، ونتابع ونواصل بحكاية من التاريخ الرضوي عنوانها
كنز آيات الله.
مستمعين الأفاضل، غلبت نبرات التشفي والتهكم على أصوات بعض حاشية المأمون وهم يقولون: انظروا إلى الذي جاءنا من ولي عهدنا علي بن موسى الرضا، لقد حبس الله عنا المطر ببركة ولي عهدنا هذا. لقد استغل هؤلاء الجفاف الذي عم خراسان في تلك الأيام لكي يسيئوا إلى قدسية هذا الإمام الذي نفذت محبته في قلب كل من عرفه ورآه عليه السلام. وكان رجال البلاط العباسي قد عرفوا من رجال الفلك أن الأمطار لن تصيب تلك الديار عن قريب، فاستغلوا الفرصة لكي يوجهوا ما ظنوه ضربة قوية لقدسية الرضا ومحبته في قلوب الناس، ولذلك طلبوا منه عليه السلام أن يستسقي لهم بسرعة بعد أن طمأنهم علماء الفلك أن من المحال أن ينزل المطر عن قريب. فقال المأمون للرضا: لو دعوت الله عز وجل أن يمطر الناس. أجابه عليه السلام بطمأنينة: نعم أفعل.
وكان المأمون في عجلة من أمره فعاود السؤال قائلا: ومتى تفعل ذلك؟ وكان الحديث يوم الجمعة، فأجاب الرضا عليه السلام:
أستسقي يوم الاثنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني البارحة في المنام ومعه أمير المؤمنين عليه السلام وقال: يا بني انتظر يوم الاثنين وابرز إلى الصحراء واستسقي، فإن الله عز وجل يسقيهم، وأخبرهم بما يريك الله مما لا يعلمون كي يزداد علمهم بفضلك ومكانك من رب العالمين عز وجل.
علت البسمات الصفراء شفاها رجال البلاط العباسي وهم يسمعون بموافقة الإمام على الاستسقاء، وقالوا في أنفسهم إن يوم الاثنين قريب، فقد كانوا بكلام الفلكيين أوثق منهم بكلام ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولما حل يوم الاثنين خرج الرضا عليه السلام إلى الصحراء، واحتشد الناس ورجال البلاط حوله ينظرون، ثم قام عليه السلام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي فصلى عليه، ثم قال داعيا ربه الجليل:
اللهم يا رب، إنك عظمت حقنا أهل البيت
وقد توسل الناس بنا كما أمرت، وأملوا فضلك ورحمتك، وتوقعوا إحسانك ونعمتك، فاسقهم سقيا نافعا عاما غير رائث، أي غير بطيء ولا ضائر، وليكن ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا إلى مستقرهم ومنازلهم.
وما إن أتم الرضا عليه السلام دعاءه حتى هبت الرياح وظهرت الغيوم وأرعدت وأبرقت وتحرك الناس كأنهم يريدون التناحي عن المطر، فنادهم عليه السلام قائلا:
على رسلكم أيها الناس، فليس هذا الغيم لكم، إنما هي لأهل البلد الفلاني. فمضت السحاب وعبر، وتكرر المشهد وجاءت غيوم أخرى، والإمام يخبرهم بأسماء البلدان التي تتوجه إليها، والناس في دهشة مما يرون من دلائل الإمامة واستجابة الله لدعاء وليه الرضا بأن يكون الغيث عاما سريعا ينفع كل النواحي.
ثم كان أن أقبلت سحابة جارية، فقال الرضا عليه السلام:
أيها الناس، هذه السحابة بعثها الله لكم، فاشكروا الله على فضله، وقوموا إلى منازلكم ومقاركم، فإنها مسامتة لرؤوسكم، ممسكة عنكم إلى أن تدخلوا مقاركم، ثم يأتيكم من الخير وما يليق بكرم الله جل جلاله.
ثم نزل عليه السلام وانصرف الناس، فما زالت السحابة ممسكة إلى أن قربوا من منازلهم، ثم جاءت بوابل المطر فملأت الأودية والحياض والغدران والفلوات، وجعل الناس يقولون: هنيئا لولد رسول الله، كنز آيات الله. أما رجال البلاط العباسي فقد امتلأوا غيظا وحسرة مثلما امتلأت الوديان بالمطر المبارك.
شكرا محمد، وشكرا شيماء.
نعم، شكرا لك حميد على هذا التواصل.
أيها الأخوة والأخوات، تابعونا من إذاعة طهران، وتابعوا برنامجنا الخاص هذا بذكرى مولد مولانا الرضا عليه السلام بالفقرة الأدبية التالية، والتي تحمل عنوان:
إلى شمس الشموس.
مستمعينا الكرام، يشاركنا في هذه الفقرة شعراء الولاء، وهم يتقربون إلى الله عز وجل بمدح مولانا الرضا عليه السلام، فنختار لكم بعض ما تفجرت به قرائحهم الإيمانية، ونبدأ بأبيات للأديب والعالم الفاضل الشيخ جابر الكاظمي رحمه الله، قال عند زيارته للمشهد الرضوي، نختار لكم أحباءنا المستمعين قوله:
إلى شمس الشموس وما سواه، أنيس في الأسى للأصفياء. إلى شمس حبى طوسا بشمس، تفوق الشمس باهرة الضياء. علي الندب وابن الندب موسى، سليل ذوي الهدى أهل العباء. وثامن سادة سادت بمجد، سما أدناه مجد الأنبياء.
ومن قصيدة رقيقة للسيد الجليل حسين بحر العلوم، نختار لكم مستمعينا الأفاضل الأبيات التالية التي يصف فيها مشهد الرضا عليه السلام بقوله:
ونور الإمامة حول الضريح، ونور الإمامة حول الضريح، غمر بفيض الهدى مرزم. فجلت كأني ببيت الإله وكعبته الجدث الأعظم، وتضرع أنفسهم بالدعاء إلى مصدر الخير تسترحم، وتلك تقبل في لهفة فينبض قلبي ويطرفم.
ونختم هذه الفقرة مستمعينا الأفاضل بأبيات للشاعر الحنفي العالم الأستاذ عبد الباقي العمري الموصلي، وله أبيات وقصائد عدة في مدح مولانا الإمام الرضا عليه السلام، لكننا نختار منها أربعة يشطر فيها بيتين للشاعر الحاج محمد عيسى حلبي يقول فيها في وصف القبة الرضوية المباركة:
قبة للرضا حوت كل فضل ما حواه وادي طوى والطور، وتلى الوحي سورة النور فيها مذ حوت من له بهاء ونور. قبة للأفلاك لم تبق فخرا تتباهى به غداة تمور.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان. أهنئ مولاي صاحب العصر والزمان بمناسبة ولاية جده الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام ثامن الأئمة المعصومين عليهم السلام، كما أهنئ مراجعنا العظام في كافة الأخبار وسائلين المولى عز وجل بهذه المناسبة السعيدة، أن يجعلنا من الشيعة الخلص لهم وأن يحشرنا معهم إن شاء الله في يوم المحشر. السلام عليك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعت حيا، أختكم صديقة حسن العجمي من سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أقدم بطاقة تهنئة بمناسبة ذكرى مولد الإمام الرضا سلام الله عليه. السلام عليك يا إمام الرضا، اليوم ذكرى ميلادك. السلام عليك يا خلقا سما روته بذرة أجدادك. مها من فلسطين.
شكرا لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران على طيب متابعتكم لهذا اللقاء الخاص بذكرى مولد مولانا الإمام علي الرضا عليه السلام. مرة أخرى نبارك لكم مستمعينا الأفاضل ولكل المسلمين في العالم هذه المناسبة العطرة ذكرى مولد الإمام الرضا عليه السلام. وقد روي عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال وهو يشير إلى ولده الكاظم سلام الله عليه: سيخرج من صلبه رجل يكون رضا لله عز وجل في سمائه ولعباده في أرضه، ألا فمن زاره في غربته كان كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله. بهذا الحديث ننتقل مستمعينا الكرام إلى ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ حسين المياحي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، وهو يحدثنا عن بركات المشهد الرضوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد في روايات كثيرة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم العديد من العناوين في فضل زيارة الإمام الرضا ثامن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هذه الفضائل الأكيدة الواردة في الروايات الشريفة، أولا أن من زاره عارفا بحقه كتبت له الجنة وحرم جسده على النار، وهذا أقصى ما يتمناه المؤمن في حياته. ومن الواضح أن الوعد بالجنة هنا للمؤمن العارف بحق الإمام السائر في نهجه الشريف. الأمر الثاني أن من زاره أو ما زاره مكروب إلا نفس الله كربته، وما من حاجة إلا قضاها. ويكاد هذا الأمر يكون معروفا ومشهورا في كل زمان، وقد شهدنا وقد سمعنا بآذاننا وشاهدنا بأم أعيننا ما حصل ويحصل في هذا الباب، ولولا أن يطول بنا المقام لذكرنا العديد من التفاصيل التي عشنا بعضها بأنفسنا ولمسناها لمس اليد. الأمر الثالث هو غفران الذنوب، والمعني بها هنا تلك الذنوب التي تكون بين العبد وربه. أما الشرك بالله ومظالم العباد فلا تغفر إلا بالتوبة ورد المظالم والاستغفار وما إلى ذلك. الأمر الرابع أن زيارته سلام الله عليه تعدل 70,000 حجة أو أكثر، وهذا من حيث الثواب والأجر لا من حيث أنها واجبة كوجوب الحج كما يحاول البعض أن يغالط ويخلط الحق بالباطل. الأمر الخامس أن من زاره في الدنيا زاره سلام الله عليه في الآخرة في ثلاثة مواطن، كما تنص الروايات: إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا، وعند الصراط، وعند الميزان. ونذكر للتبرك بعض الروايات الشريفة، منها ما ورد عن الإمام الجواد سلام الله عليه حيث قال: ضمنت لمن زار أبي بطوس عارفا بحقه الجنة على الله تعالى. أما عن مشهده الشريف والتبرك بقبره والدعاء عنده، وكذلك التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار، فهذا مما أجمع عليه المسلمون، ولم يشذ منهم إلا فئة قليلة، إما أنها جمدت على بعض النصوص أو أنها اعتمدت على نصوص موضوعة أو استدلت بها استدلالا سقيما وضعيفا. وقد تواترت الأخبار في شفاء المرضى وفي قضاء الحوائج في مشهد الإمام الرضا، وكم من القاصدين قصده فرجع بأوفر نعمة وأوسع بركة، بل إن البعض لم يكن يتصور أنه سيحقق كل هذا من وراء الزيارة وإلقاء الحاجة بين يدي الإمام سلام الله عليه. وهناك قصة شهيرة ذكرها المرحوم السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم في كتاب الإمام الرضا والسيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية، وهي للسيد حسين الطباطبائي آل بحر العلوم الذي ذهب بصره ولم يتمكن الأطباء من علاجه وسافر إلى إيران، ولكن الطب في إيران أيضا لم يحقق ما أراد، فتوجه نحو الإمام الرضا في مشهد المقدسة وأنشد قصيدة مشهورة مطلعها: كم أنحلتك على رغم يد الغير، فلم تدع لك من رسم ومن أثري، حتى قال: قصدت قبرك من أرض الغري، ولا يخيب تالله راجي قبرك العطري، رجوت منك شفاء عيني وصحتها، فمن علي بها واكشف قذى بصري، حتى ما أشكو سليل الأكرمين أذن أذاب جسمي وأوها ركن مصطبري. فيقولون الجماعة الذين نقلوا عنه وكانوا معه في الزيارة، يقولون: ما كاد يكمل إنشاد القصيدة حتى صار يرى الأشياء التي يعجز عن رؤيتها المبصرون.
شكرا لضيفنا الكريم عن جميل مشاركتي في هذا البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى ولادة مولانا الرضا عليه السلام.
نجد الأمين وطني هنا، وطني هنا، أنا يبت يكون اليقين نزلي هنا، نزلي هنا، أضحك نطاها المصطفى في مشهد فوق السمك، يا صيب اللطف الرضا فردوس قلبي أن أرى.
تسأل عن حبيب فيجيبها الدمع الحزين، هو ذاك في طوس غريب قد حرت في سحر الدجى، ما سره هذا السقى، فسمعت قلبي شاديا نشوان أدنفه الهيا.
خذ
خذني بفلكك سيدي، فالموج من حولي لطيف، أنت المفازة والنجاة، أنت الصراط المستقيم.
أحبائنا مستمعي إذاعة طهران، في الفقرة الختامية من البرنامج اخترنا لكم من لآلئ بحر المعارف والوصايا الرضوية بعض ما نقله الشيخ الثقة العارف أبو محمد الحسن بن شعبة الحراني في كتابه القيم تحف العقول عن آل الرسول. ومما ننقله أن الإمام الرضا سلام الله عليه قال لأصحابه ذات يوم: لا يتم عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه عشر خصال. أما الخصال فنستمع إليها مستمعينا الكرام من الزميلين شيماء ومحمد.
الخير منه مأمول والشر منه مأمون،
يستكثر قليل الخير من غيره ويستقل كثير الخير من نفسه،
لا يسأم من طلب الحوائج إليه ولا يمل من طلب العلم طول دهره.
الفقر في الله أحب إليه من الغنى، والذل في الله أحب إليه من العز في عدوه، والخمول أشهى إليه من الشهرة.
ثم قال عليه السلام: العاشرة وما العاشرة؟ فقيل له: ما هي؟ قال عليه السلام:
لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقى، إنما الناس رجلان، رجل خير منه وأتقى، ورجل شر منه وأدنى، فإذا لقي الذي هو شر منه وأدنى قال: لعل خير هذا باطن وهو خير له، وخيري ظاهر وهو شر لي، وإذا رأى الذي هو خير منه تواضع له ليلحق به، فإذا فعل ذلك فقد علا مجده وطاب خيره وحسن ذكره وساد أهل زمانه.
وسئل سلام الله عليه عن خيار العباد فقال عليه السلام:
هم الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا، وإذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا غضبوا عفوا.
يا زائرا قد
وها نحن نصل مستمعينا الأفاضل إلى ختام هذا اللقاء الخاص بمناسبة ذكرى ولادة مولانا الإمام رضا عليه السلام. أعاد الله عليكم وعلى المسلمين جميعا بكل خير وبركة.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
سلطان روحي ساكن فوق العلا، أرقى براق الحب كي أسري إليه، هو ابن موسى سيد بين الملا، حبي له فرد وبل حكر
يا مسكنا.
يشتاق قلبي أن يطير إلى المقام، فأتى يرفرف زائرا مثل الحمام. هو كالغزالة لو تفك شراكه، يا من ضمنت حياته يا ابن الكرام. لو تطلب موطنا خذ عيني مسكنا، واركض بجفني نم كي تنعم بالهنا. لو تطلب موطنا خذ عيني مسكنا،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من ذي القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر أردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق 9 من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بأسمى آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والأمة الإسلامية ومستمعيها الكرام بذكرى ميلاد الإمام علي بن موسى الرضا المرتضى عليه آلاف التحية والسلام، أعادها الله على الجميع بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. ففي 11 من ذي القعدة عام 148 للهجرة ولد في المدينة المنورة النجم الثامن في سماء الإمامة والولاية الإمام علي بن موسى الرضا المرتضى عليه السلام، وترعرع الإمام الرضا سلام الله عليه في أحضان والده الإمام الكاظم عليه السلام. ولما زج بنو العباس بوالده في سجونهم الرهيبة، تولى علي بن موسى الرضا عليه السلام رعاية وتربية إخوته وأهل بيته، وبعد استشهاد والده الإمام الكاظم سلام الله عليه وصلت إمامة الأمة الإسلامية إليه، واشتهر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بزهده وإيمانه وتقواه وشجاعته وغزارة علمه، واشتهرت مناظراته مع علماء المذاهب الإسلامية وبين لهم الحق من الباطل. ونظرا لالتفات الجماهير المسلمة حول الإمام الرضا عليه السلام وخوف المأمون العباسي من انقلاب الأمر عليه، حاول المأمون العباسي أن يقرب الإمام الرضا عليه السلام من نفسه ليكون تحت السيطرة، فدعا الإمام الرضا عليه السلام إلى مركز حكومته في مرو بخراسان في شمال شرق إيران، فتوجه الإمام عليه السلام مكرها إلى تلك المنطقة، وولاه المأمون ولاية عهده لحرف الأنبار وكسب المسلمين إلى حكومته، وعلى أثر التفاف المسلمين في خراسان حول الإمام عليه السلام واتضاح حق وشرعية أهل بيت النبوة سلام الله عليهم لأهالي المنطقة، خاف المأمون العباسي على حكومته وراح يخطط لإخماد صوته الهادر، فأمر بقتل الإمام عليه السلام، فاستشهد على أثرها صلوات الله وسلامه عليه عام 203 للهجرة. في 11 من ذي القعدة عام 336 للهجرة ولد في مدينة بغداد الفقيه والعلامة محمد بن محمد بن النعمان الحارثي العكبري المعروف بابن المعلم أو الشيخ المفيد. نشأ الشيخ المفيد في أسرة عرفت بفضلها وتقواها، وتخرج منها عدد كبير من العلماء، وبرزت مواهبه قبل بلوغه ما جعل أساتذته يلقبونه بالشيخ المفيد، ودرس عند كبار علماء عصره كمحمد بن قولويه القمي وأبي جعفر بن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق وعبد الله محمد المارزبان، وتولى الزعامة الدينية للمسلمين في وقته، فكان بارعا في الكلام والفقه، وكان يناظر أصحاب كافة المذاهب الإسلامية حتى عد من أبرز أعلام عصره في المناظرة. هذا وتتلمذ على يد الشيخ المفيد كبار العلماء كالشريف المرتضى والشريف الرضي والشيخ الطوسي وأبي بعل محمد بن الحسن الجعفري والشيخ النجاشي وسلار بن عبد العزيز الديلمي. وتميز عصر الشيخ المفيد بكثرة الأحداث والمحن، خاصة بالنسبة إلى الشيعة في بغداد، حيث كانت مسرحا لكثير من الرزايا والبلايا، وتعرضت مناطق تواجدهم للحرق والنهب عشرات المرات، فضلا عن قتل وحرق الرجال والصبيان والنساء، وذلك في أيام عاشوراء أو يوم الغدير. فوثب إليها ودافع عن حقوق المسلمين بشجاعة منقطعة النظير. وأخيرا توفي عام 413 للهجرة في بغداد، وللشيخ المفيد عدد كبير من المؤلفات تقدر ب200 كتاب، منها المقنع والأركان في دعائم الدين والإيضاح في الإمامة والإرشاد والعيون والمحاسن والرد على الجاحظ والعثمانية وأوائل المقالات في المذاهب والمختارات. وأخيراً وفي 9 من مايو/أيار عام 1916 للميلاد، أمضت فرنسا وبريطانيا وروسيا على معاهدة سايكس بيكو الاستعمارية. وطبقاً للاتفاقية قررت هذه الدول تقسيم المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الإمبراطورية العثمانية فيما بينها، إلا أنه بعد انسحاب روسيا من الاتفاقية بسبب الثورة البلشفية هناك، اقتصر التقسيم على بريطانيا وفرنسا فقط. وعليه تم إخضاع العراق والأردن وفلسطين للسيطرة البريطانية وسوريا ولبنان للسيطرة الفرنسية. يذكر أن بريطانيا وضعت فلسطين تحت سيطرتها طبقا للمعاهدة ليتم إعدادها لإقامة كيان للصهاينة على هذه الأرض فيما بعد، وطرد سكانها الأصليين أي الشعب الفلسطيني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة.
When الدم العربي وين؟ الشرف العربي وين؟ وين الملايين؟ وين؟ وين؟ الله معانا أقوى وأكبر من بني صهيون، يشنق يقتل يدفن يقبر أرضي ما بتهون، دم الأحمر راوي الأخضر في طعم الليمون. الله معانا أقوى وأكبر من بني صهيون، يشنق يقتل يدفن يقبر أرضي ما بتهون، دم الأحمر راوي الأخضر في طعم الليمون. نار الثورة تقوى وتسعر نحن المنتصرين. وين وين وين؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 237. إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. إلى هذه الأمور الثلاثة وإلى هذه المراتب الثلاثة في العبادة يشير أمير المؤمنين في هذه الحكمة، إلى تصنيفات الناس في عبادتهم لربهم. العبادة هي تلك الحالة التي يتوجه فيها الإنسان باطنيا نحو الحقيقة المطلقة والقوة المبدعة التي أوجدت وأبدعت، بحيث يرى نفسه في قبضة قدرتها وملكوتها، ويشعر بأنه محتاج إليها في كل زمان ومكان. فهي في الواقع سير الإنسان من الخلق إلى الخالق، ليجسد من خلالها أعظم لون من ألوان العلاقة المظهرة للخضوع والشكر للباري تعالى. هذا اللون من الارتباط الذي لا يستطيع الإنسان أن يقيمه إلا مع ربه وخالقه، أكد عليه القرآن الكريم في كثير من آياته، حيث اعتبر أن العبادة والخضوع لا يجوز أن يكون لغير الله تعالى، ونهى عن عبادة غيره، ولا يوجد ذنب أعظم من الشرك بالله. قال تعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وفي مكان آخر: إن الشرك لظلم عظيم. كلنا يعلم جيدا أن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، ولا تنفع طاعة المطيعين وعبادتهم، ولا تضره معصية العصاة وتمردهم، وإنما فرض عبادته على الناس لينتفعوا بخصائصها وآثارها الموجبة لتكاملهم وسعادتهم. وهذه الحقيقة الهامة عبر عنها الإمام عليه السلام في وصفه للمتقين بقوله: فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه. فمقياس العبادة وميزانها ليس فقط بأداء المناسك وترديد بعض الأذكار، بل